الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. يقول رحمه الله: من تنقص أحدا من الصحابة رضي الله عنه، يعني عابه أو ذكر مثالبه أو مساوئه أو نحو ذلك، فإنه يعتبر بذلك قد ابتدع وتعدى على حرمة الصحابة رضي الله عنه. قوله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالسب أو الشتم أو الاستهزاء أو السخرية أو القدح في أحد منهم رضي الله عنه. قوله: أو أبغضه، أي كرهه، والبغض نقيض الحب. قوله: بحدث منه، كذكر ما شجر بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. قال الناوي رحمه الله: أعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، يعني الوارد في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. متفق عليه. يقول: اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق وأن مخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ، لأنه الاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل السنة. وكانت القضايا مشتبهة، حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب، ثم تأخروا عن مساعدته رضي الله عنه عنهم. وقال ابن حجر: اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد. وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين، لحديث عامر بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. قال الإمام رحمه الله: أو ذكر مساوئه، يعني عيوبه. قال: كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، أي من فعل هذه المذكورات يصير مبتدعا حتى يترحم على جميع الصحابة رضي الله عنهم ويكف عن سبهم وذكر مساوئهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا حديث حسن أخرجه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة عن عطاء مرسلا وحسنه الألباني. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه، أي من علامات الإيمان حب الأنصار ومن علامات النفاق بغض الأنصار. قال ابن أبي حاتم رحمه الله سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم وذكر ثم قال والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم. وقال أبو زرعة الرازي وهو من أجل شيوخ مسلم رحمهما الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون يعني الطاعنين أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام أحمد ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال الأشعري وأجمعوا يعني أهل السنة والجماعة على الكف عن ذكر الصحابة رضي الله عنهم إلا بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن تنشر محاسنهم وأن يلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب. وقال النووي اعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وقال أيضا قال القاضي وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل. قال ابن حزم كل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان فإننا نقطع على غيب قلوبهم وأنهم كلهم مؤمنون صالحون ماتوا على الإيمان والهدى والبر، كلهم من أهل الجنة، لا يلد أحد منهم النار ألبتة، لقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وكقوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم تقطع على أن كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية صادقة ولو ساعة فإنه من أهل الجنة لا يدخل النار لتعذيب. وقال شيخ الإسلام: القدح فيهم قدح في القرآن والسنة. وقال ابن حجر الهيتمي: اعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم، فقد أثنى الله سبحانه عليهم في آيات من كتابه، منها قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأثبت الله لهم الخيرية على سائر الأمم، ولا شيء يعادل شهادة الله تعالى لهم بذلك، لأنه تعالى أعلم بعباده ومن طووا عليه من الخيرات وغيرها، بل لا يعلم ذلك غيره تعالى. فإذا شهد تعالى فيهم بأنهم خير الأمم وجب على كل أحد اعتقاد ذلك والإيمان به، وإلا كان مكذبا لله في أخباره وفي إخباره. ولا شك أن من ارتاب في حقيقة شيء مما أخبر الله أو رسوله به كان كافرا بإجماع المسلمين. فمن سب أحدا من الصحابة مستحلا كفر، وإن لم يستحل السب فسق، وعنه يكفر مطلقا، وإن فسقهم أو طعن في دينهم أو كفرهم رضي الله عنهم كفر. ومن سمات أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة الأخيار وحملة الشريعة الأتقياء الأبرار، والذب عن حرماتهم وأعراضهم من رموز الجراحين وثلب العابثين وألسنة الحاقدين، والزجر والتغليظ على من تعلق بخيوط الأوهام وبات في أودية الظلام، فغمس لسانه في البهت والآثام، وسلب من الصحابة العدالة وجعلهم كسائر الأنام، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فولغ في حرماتهم وأعراضهم وجمع مساويهم وعثراتهم. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله على من جمع الأخبار التي فيها طعن على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب لذلك غضبا شديدا، وقال: لو كان هذا في أفناء الناس لأنكر، فكيف في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الردية ويجمعها أيهدر؟ قال: نعم، يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. وقد امتطى هذه الأخبار المروية في مساويهم دعاة الفتنة والضلالة، فاستخفوا بحرمات المؤمنين ووزراء رسول رب العالمين، فبسطوا ألسنتهم في تجريحهم والتشفي منهم بضروب من التطاول والقذف بالباطل، وهذا التربص منتهاه نزع الثقة عن خيار الأمة والتشكيك في أعمالهم وفتوحاتهم وعلومهم وعدالتهم. وقد مضت الأمة خياراً عن خيار على مدح الصحابة والثناء عليهم وحسن الظن بهم والكف عن مساويهم وسوء الظن بهم. قال محمد بن صبيح بن السماك: علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى عليه السلام، وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى عليه السلام، فما بالك يا جاهل سببت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد علمت من أين أتيت، لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك، لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين فكيف لم يشغلك عن المحسنين؟ أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ولرجوت لهم أرحم الراحمين، ولكنك من المسيئين فمن ثم عبت الشهداء والصالحين. أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصوم نهارك مع سوء قولك في أصحاب محمد. فويحك، لا قيام ليل ولا صوم نهار وأنت تتناول الأخيار، فأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى. ويحك، هؤلاء شرفوا في أحد، وهؤلاء داء العفو عن الله تعالى فيهم، فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فما تقول في من عفى الله عنه؟ وبما تحتج يا جاهل إلا بالجاهلين؟ شر الخلف خلف شتم السلف، شر الخلف خلف شتم السلف، والله لواحد من السلف خير من ألف ألف من الخلف. ومن أعمل لسانه وسخر قلمه وبنانه في الطعن في الصحابة أو رميهم بالنفاق أو شكك في إسلامهم وأورد الاحتمالات بدون بيان من الله ورسوله وبدون برهان أقام عليه الدليل، فقد رد على الله خبره، وافترى على هؤلاء الصحابة بهتانا وإثما مبينا. ومثل هذا لا يصدر إلا ممن قل دينه وعظم ظلمه واسود قلبه وبلغ منه الجهل بالكتاب والسنة وسيرة القوم مبلغا عظيما. وقال تعالى في وصف المهاجرين ومدح الأنصار وذكر من أسلم بعدهم وسار على طريقتهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الذهبي رحمه الله تعالى مبينا حكم الطاعن في الصحابة والساب لهم: فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من الثناء عليهم، وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وذكر فضائلهم ومناقبهم وحبهم، لأنهم أرض الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والإزراء بالناقل إزراء بالمنقول، وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.